الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا حديث عظيم فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بأن يدعو بهذا الدعاء في الصلاة، لأن الصلاة أرجى المواطن لاستجابة الدعاء، وأرجى ما فيها أن يكون الدعاء في السجود، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وإما أن يكون في آخر الصلاة بعد التشهد، لحديث ابن عباس أو لحديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وفي الحديث حرص أبي بكر رضي الله عنه على دعاء الله عز وجل وذكره، وفيه أن الدعاء من أعظم العبادات، إذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه إياه. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فيه الاعتراف لله عز وجل بالذنب والتقصير، وإذا كان هذا في حال أبي بكر رضي الله عنه فكيف بنا الذين قد كثرت ذنوبنا وقلت طاعاتنا. وأبو بكر رضي الله عنه وصفه بالصديق لشدة تصديقه وعظم إيمانه، حتى أن الصديق في المرتبة الثانية بعد النبي، ومع ذلك يعترف لله عز وجل بذنبه وتقصيره. وهذا كقول الله عز وجل عن يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكقول الله عز وجل عن آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفيه أن الظلم أعظمه المعاصي وأعظمه الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم منه ما هو ظلم بين العباد أنفسهم، وهذا يبنى على المشاحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وظلم من الإنسان لنفسه، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير. فالظالم لنفسه هو الذي يقصر في الطاعات ويرتكب المحرمات، والمقتصد هو الذي يحافظ على الواجبات ويجتنب المحرمات، والمسابق إلى الخيرات هو الذي يأتي بالواجبات ويستكثر من النوافل والمستحبات. والظلم عاقبته وخيمة، وفي الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. حتى لو كان ظلم نفسك يخشى عليك من هذا الوعيد العظيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولخطر الظلم وفساده حرمه الله على نفسه. قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل كما في حديث أبي ذر عند مسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. والظلم ظلمات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. الظالم في الدنيا يشعر بعظم الذنب ويخاف أن يلاحقه المظلومون، هذا بدعائه وهذا في القضاء وهذا بسطوته وقوته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا في القبر حين يوسد في تلك الحفرة تأتيه المظالم فيضيق عليه قبره ويشتد عليه حاله. وهكذا في القيامة لا يمكن أن يدخل أحد الجنة وعنده لأحد من الناس مظلمة، لابد من المقاصة بين العباد فيتقاص لهم بالحسنات والسيئات. ليس هناك دنانير ولا دراهم ولا محسوبيات ولا وساطات، وإنما هي الحسنات والسيئات. فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه. ظلما كثيرا وفي رواية كبيرة. فالظلم كثير، ربما يكون بالكلام وربما يكون بالفعال وربما يكون بالقلب كسوء الظن والحسد والغل. هذه أمراض ظالمة غاشمة فسدت بسببها الشعوب والبلدان. وربما يكون بالقول كالسب والغيبة والنميمة والشتم واللعن. وربما يكون بالفعل كالقتل والضرب والسرقة والنهبة وغير ذلك من الأنواع. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. توسل إلى الله عز وجل باعترافه بذنبه ثم بأن الله هو غفار الذنوب وستار العيوب، فاسمه الغفور والرحيم والعفو. فالغفور هو الذي يغفر، والعفو هو الذي يعفو، والرحيم هو الذي يرحم ويتجاوز سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال الله عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من يسألني فأعطيه، ومن يستعيذني فأعيذه، ومن يستغفرني فأغفر له. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بهذه الشروط تاب من الذنوب وأقلع، وعمل صالحا بادر بالطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم اهتدى، سار على طريق الهداية على طريق الصلحاء، فهذا يرجى له الخير. ثم قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، مع أنه هو الغفور لكن قيدها بمن عنده تأكيدا لحرصه عليها ولرغبته فيها. فإن الله عز وجل إذا تجاوز عن العبد تجاوز، فهو الكريم المنان الرحيم الرحمن. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله عز وجل إذا تجاوز بدل السيئات حسنات. المخلوق إذا أخطأت في حقه وجئت للاعتذار منه، يا الله تسلم من شره ويعفو عنك، وربما يبقى في قلبه شيء من الحقد وشيء من الغل، وربما يأخذ أرشا أو دية ومقابل حتى يعفو. والله عز وجل له المثل الأعلى، يبدل السيئات حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والمغفرة والرحمة بينهما تقارب، فالمغفرة لما تقدم من الذنوب، والرحمة السلام فيما يأتي من الذنوب والعيوب. أما إذا افترق فالمغفرة دالة على معنى الرحمة، والرحمة دالة على معنى المغفرة. إنك أنت الغفور الرحيم، يتوسل إلى الله عز وجل باسمه الغفور وباسمه الرحيم المتضمنين لصفة المغفرة والرحمة، ورحمة الله عز وجل واسعة. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على مثل هذا الدعاء العظيم الذي تضمن التوسل إلى الله عز وجل بالاعتراف بالذنب ثم بأسمائه وصفاته، أن الله عز وجل يتجاوز عن المسلم. ولهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأسى بأبي بكر رضي الله عنه في عمله بهذا الحديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين به أهمية أذكار الركوع والسجود. والمتأمل للصلاة يجد أن ما من موطن منها يخلو من الدعاء، فعند أن تقول الله أكبر تدعو الله عز وجل كما في دعاء الاستفتاح، وإذا ركعت تدعو الله عز وجل كما في هذا الحديث، وإذا رفعت من الركوع تدعو الله عز وجل: اللهم ربنا ولك الحمد الحديث، وإذا سجدت تدعو الله عز وجل كما في هذا الحديث وكما في حديث فأكثر فيه من الدعاء، وإذا جلست بين السجدتين قلت: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، كما في حديث حذيفة، وإذا جلست للتشهد دعوت الله عز وجل كما في هذا الحديث الذي تقدم حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستعاذة من هذه الأمور. فدل هذا على أن الصلاة كلها دعاء من أولها إلى آخرها، فهي وقت استجابة للإنسان، فينبغي الإنسان أن يدعو الله عز وجل وهو موقن أن الله عز وجل سيستجيب له، فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. قولها: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله الفتح إلا يقول، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بالقرآن. وقد جاء في بعض الأحاديث كان يتأول القرآن أي يعمل به، فلما نزلت عليه هذه الصورة جعل يتعبد لله عز وجل بما فيها من الأحكام: فسبح بحمد ربك، تكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واستغفره، تسأل المغفرة والتجاوز. وهذا يدل على أهمية التوبة قبل الموت. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يأمره الله قبل موته ب81 يوم، قيل نزلت هذه الصورة في حجة الوداع والله أعلم. فإذا كان على هذا الأمر فقد أمره الله عز وجل قبل موته ب81 يوما أن يكثر من هذا الدعاء وهذا الاستغفار. وهي أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس لما سأله عمر ما تقول في إذا جاء نصر الله والفتح، قال هي أجل النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يستغفر ربه إذا رأى الفتح ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الحديث بمعناه. ونصر الله يكون لمن نصره، إن تنصر الله ينصرك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والفتح قيل فتح مكة وقيل الحديبية وقيل ما يحصل للمؤمنين من الخير. وقد فصرت في بعض روايات النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا جاء نصر الله الفتح ثم قال جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه بغير هذا، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان. ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، كلمة سبحانك فيها تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص، وكلمة الحمد لله أو بحمدك فيها إثبات جميع المحامد لله عز وجل. اللهم اغفر لي، يستغفر ربه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهذا الذكر يقال في الركوع والسجود. فإن قال قائل كيف يدعو في الركوع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السجود هو الذي يدعى فيه بقوله وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، يقال الحديث ليس فيه النهي عن الدعاء في الركوع، وإنما يكون أكثر الدعاء في السجود. ومن الأذكار في هذا الباب ما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وجاء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وجاء في حديث حذيفة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وجاء في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك أمنت خشع لك وجهي وسمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، ويقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. فدلت هذه الأحاديث على التنوع في أذكار الصلاة سواء كان ذلك في الركوع أو كان ذلك في السجود. وهذه المواطن من أرجى المواطن لمغفرة الله عز وجل للعبد. وفي الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى امتثال أمر الله عز وجل، فينبغي لنا أن نمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقولها كان يكثر دل على أنه أحيانا ربما يأتي بغير هذا الذكر، أو ربما يأتي بهذا الذكر مكررا، ففيه استحباب الإكثار من الدعاء وتكرار الدعاء. فإن الله عز وجل يحب أن يرى عبده ملحا عليه، فإذا وقع من العبد الإلحاح بين يدي الله عز وجل يعني استجاب الله عز وجل له. أما إذا قنط أو يائس فهذا من أسباب الخسران المبين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت قد دعوت ولم أره يستجب لي. وفيه فضيلة الركوع وفضيلة السجود حيث خصهما النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر العظيم الذي فيه الثناء على الله عز وجل، وفيه السؤال مغفرة الذنب وستر العيب وأذكار الصلاة كثيرة، وإنما هذه إشارات لبعض ما يتعين على المسلم أن يعلمه ويعمل به، والحمد لله رب العالمين.